بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وصلنا لإصحاح 5 من رسالة يوحنا الأولى. رسالة يوحنا كتبها يوحنا الحبيب في نهاية القرن الأول بعد استشهاد بقية التلاميذ وأغلب الجيل الأول اللي عاصر ربنا يسوع له المجد على الأرض، فكانت تعتبر رسالة فريدة لأنها رسالة شاهد من جيل المسيح له المجد. وفي الوقت ده كان في تشكيك في ربنا يسوع له المجد، فكان بيثبت برسالته إن المسيح له المجد هو ابن الله الحقيقي الظاهر في الجسد، وينادي فينا بضرورة المحبة لكل البشر. علامة الإيمان بالمسيح كمخلص هو أن الواحد قلبه يتفتح ويحب كل الناس. آخر إصحاح: كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. طريق الولادة من الله، يعني إيه الواحد يبقى ابن الله؟ إزاي يبقى ابن الله؟ تحتاج أولا لإيمان. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، زي ما قال في إنجيل يوحنا أول إصحاح: إلى خاصته جاء خاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. قبلوه يعني أمنوا به كإله، أو أمنوا بسر تجسده. في واحد يقول طب خلاص يبقى الإيمان هو الولادة، يقول له لا، هو الإيمان أول خطوة أو أول شرط في الولادة، بدليل أن ربنا يسوع له المجد ربط الولادة بالمعمودية لما قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. يبقى الولادة الجديدة ارتبطت بالإيمان والمعمودية، لازم فيها معمودية. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. يعني اللي بيحب ربنا لازم يحب المسيح، لأنه يعني بلغة يوحنا البسيطة: إذا كنت بتحب الأب مش هتحب الإبن ليه؟ ولو ما صدقتش إن الإبن إبن الله يبقى أنت مش راضي تصدق أبوه، لأن الأب هو اللي شهد لإبنه، الآب هو اللي شهد للإبن. فإحنا لما نرفض الإيمان بالمسيح معناها رافضين شهادة الآب عن إبنه. عشان كده في حتة تاني يقول يبقى إحنا طلعنا ربنا كذاب، لو احنا مش راضيين نصدق ان الاب شهد عن ابنه وقال هذا هو ابني الحبيب. ودي تكررت مرتين بشكل صريح وواضح، مرة وقت معمودية ربنا يسوع له المجد، ومرة وقت التجلي، غير شهادة الانبياء وشهادة المسيح لنفسه وشهادة الروح القدس. انما من ناحية الاب في صوت جه من السماء صريح جدا بيقول هذا هو ابني الحبيب. كل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. يبقى عشان تقول بحب ربنا تلقائي هتحب ربنا يسوع كمان، وإلا تبقى أنت مش بتحب ربنا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. دايما يربط بين محبة الله ومحبة الناس. اللي يحب الناس هيحب ربنا، اللي يحب ربنا هيحب الناس، اللي يحب ربنا لابد أن يحب ابنه الوحيد، وهكذا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. عاوز تقيس محبتك للناس، شوف أنت بتحفظ وصية ربنا قد إيه. هيقول إيه العلاقة؟ كله موصل لبعض، الحب حاجة واحدة. لما تحب ربنا بصدق هتحب الناس بصدق، ولما تحب ربنا بصدق هتحفظ وصايا ربنا. لما تحفظ وصايا ربنا هتلاقي أغلبها مرتبط بعلاقتك بالناس، بمحبة الناس، فضروري هتحب الناس، وهكذا هتلاقي الحب شغلك قلبا وقالبا. إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. برضو ما فيش حد فينا لو اتسأل بتحب ربنا هيقول لا، طبعا كلنا هنقول بنحب ربنا، إنما لو اتسألنا قد إيه بتحفظ وصاياه لا الإجابة هتختلف. المقياس الأول والصريح لمحبة ربنا هو الكلمة دي، من يحبني يحفظ وصاياي. في الأول أنت عارف وصايا ربنا ولا لا؟ لو أنت مش عارف وصية ربنا أساسا تبقى ما تقدرش تقول بحب ربنا، ده أنت مش عارف الوصية أساسا. مش هقول لك حافظها، أنت مش عارف. يعني واحد مش بيقرأ الإنجيل مش عارف ربنا مستني منه إيه، طب ما يبقى أكيد بعيد عن ربنا. ولما عرفت الوصية انشغلت بيها قد ايه، هو مقياس تاني. واحنا كلنا عارفين وصايا كتير، بس قد ايه مالية دماغك وشغلاك، مقياس تالت قد ايه نفست منها. وصية زي لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، وصية حافظينها كلنا. طيب هل فعلا النهاردة عمرك ما بتجيب سيرة انسان مهما حصل؟ ما هو ده دليل حبك لربنا، انك تبقى حريص تماما على حفظ وصيته. انما لو الواحد بيتنازل وبيرضي الناس وبيغلط يمين وشمال ما يقدرش يقول انا بحب ربنا قوي، تبقى محبته لربنا مش كاملة، ناقصة كتير. لما مثلا نقول وصية زي احسنوا الى مبغضيكم، احسنوا الى مبغضيكم، هل انت تممتها دي؟ مشغول بيها ولا مش مشغول بيها؟ طيب شوف بقى مين اللي بيبغضوك ورد فعلك ليهم ايه. لو انت لسه بتتجنبهم يبقى محبتك لربنا ضعيف، لو انت يدوب بتتقي شرهم يبقى برضو لسه محبتك محدودة. ده الوصية بتقول احسنوا الى مبغضيكم، من يحبني يحفظ وصاياي. احسنت للناس دول ولا اتكلمت عليهم بالردي ولا صدتهم ولا تجنبتهم ولا ايه رد فعلك بالظبط؟ هذه محبة الله ان نحفظ وصاياه. ووصاياه ليست ثقيلة، وصاياه ليست ثقيلة. واحد يقول لا ازاي بقى، ده وصية ربنا تقيلة، ده في حاجات صعبة اوي، ازاي يعني ينبغي ان يصلى كل حين، شكلها تقيل دي، ازاي هقعد اصلي على طول، ازاي احب اعدائي، شكلها تقيل قوي. يقول الانبا انطونيوس وصية ربنا سهلة للي يحب ربنا. لما الواحد يحب واحد كل طلباته تبان صغيرة، انما لو مش بيحبه كفاية تلاقي الطلب تقيل. انت لما تكون بتتعب لابنك تبقى عاوز تديله عينيك، ومهما طلب ومهما تعبت ما تحسش بالتعب. انما لو بتتعب لواحد بقى مش على نفس الدرجة من الحب هتتململ وهتفاصل وهتقول انا عملت كتير وانا قدمت كتير وانا تعبت كتير، اصل الحب مش كفاية. امتى الوصية ما تبقاش تقيلة؟ ليه يوحنا بيقول وصاياه ليست ثقيلة؟ لانه بيحب ربنا جدا، فبيقول لنا يا جماعة الوصية مش صعبة. بيقول له لا دي صعبة قوي، احنا شايفينها صعبة جدا، ده دي ناس بتقول مستحيلة. يقول لا صدقوني مش صعب ولا تقيلة، لو حبيت ربنا قوي هتلاقوا كل حاجة طلبها ربنا سهلة. يبقى حكاية التقل والسهولة مرتبطة بالحب، برضو دي تحللنا اشكال تاني. واحد يقول طريق ربنا ضيق قوي صعب قوي، واحد تاني يقول صدقوني انا حاسس طريق ربنا مش صعب قوي، هو قال صحيح انه ضيق بس انا شايف انه في حتة تاني بيقول فيها تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ونيري هين وحملي خفيف. نقول الله إزاي في حتة نيره هين وحمله خفيف وفي حتة تاني ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة؟ هي مرتبطة بقد إيه بتحب ربنا. لو بتحب ربنا قوي هتقول نيري هين وحملي خفيف، هتلاقي حمل الصليب سهل، هتلاقي كل الوصايا سهلة، هتلاقي حتى لو في اضطهادات تدخل عليها بفرح، ولو الحب قليل هتلاقي كل وصية مشكلة، وكل وصية تقيلة، وكل خطوة تخطيها تعول همها لأنك مش بتحبه كفاية. إذن السؤال المهم، يا ترى بتحب ربنا قد إيه؟ لو بتحب ربنا قوي هتلاقي كل طلبات ربنا سهلة، وهتبقى فرحان وانت بتتعب عشان ربنا، وهتقول للناس صدقوني نيره هين وحمله خفيف، واللي هيمشي معايا قد راحة لنفسه. إنما في واحد ياخد بس الحتة بتاعت ما أضيق الباب ويركز فيه، ويبقى عاوز يقول للناس الطريق صعب قوي، ما تقربوش. وربنا لما قال الطريق ضيق عشان يوعينا انه يعني في العالم سيكون لكم ضيق، وما تفتكروش ان احنا لما نمشي ورا المسيح ما فيهاش تعب، لكن ما كانش بيقول كده عشان يخلي الناس ما تمشيش وراه، ده كان بيوعيهم بس، لكن كمان بيقول لهم انا معاكم، هتلاقوا الطريق مش صعب. وصاياه ليست ثقيلة، كمان الوصية مش تقيلة، لأن الوصية بتعملها بقوة خارجية. يعني إيه؟ يعني أنت لوحدك في وصايا لا يمكن تقدر تعملها كإنسان طبيعي، قدام وصية أحبوا أعداءكم، لا دي مش في طاقتك كإنسان، كبشر تحب عدوك إزاي؟ وإذا كان اعتدى على أولادك، وإذا كان أذى أقرب الناس ليك، وإذا كان عذبك ياما، طب زي تحبه إزاي دي؟ بأي قدرة بشرية تحبه؟ إنما هنا تيجي آية تانية تقول إيه؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وآية تانية تقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. يبقى تقول صح الوصية تقيلة لو أنا بعملها لوحدي، وتقيلة قوي ومستحيلة كمان. إنما لما أكون معايا ربنا الوصايا ليست ثقيلة، لأن في حاجة اسمها نعمة. نعمة يعني إيه؟ يعني قوة خارجية، عطية إلهية، عمل الروح القدس فيك يعينك على وصايا تبدو قدامك للوهلة الأولى صعبة جدا. زي وصية الترك، حكاية اذهب اترك كل أموالك دي اللي عملوها رهبان كتير بداية من أنبا أنطونيوس قدام الناس، دي وصية صعبة قوي. أسيب كل حاجة، كل حاجة، أبو وأم وأخوات وعيلة وزوجة وأولاد وفلوسه، وبقى كده ملاش أي حاجة في الدنيا، تبدو وصية مستحيلة. طب تقول إيه في آلاف ويمكن ملايين عبر العصور نفذوا الوصية دي حتى في حرفها؟ جابوا القوة دي منين؟ قدروا يطيعوا الوصية دي إزاي؟ قدروا يتركوا كل شيء، وكل شيء ده كتير كتير قوي، وفضلوا فرحانين كمان. لابد ان في نعمة في الموضوع دي، مش قدرة بشرية، وكانوا عاقلين 100%، ما كانوش مجانين. انما يقولوا مع يوحنا الحبيب وصاياه ليست ثقيلة. طب ازاي يا انبا أنطونيوس حسيت الوصية مش تقيلة؟ يقول بحب ربنا، اول ما قال لي ان اردت ان تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني، طلعت جاري انفذ اللي طلبه. نقول له ما حسيتش انها صعبة؟ ها صدقوني ما حسيتش، ده انا كنت فرحان قوي وانا بعمل كده، وطلعت كده للصحراء وانا ما عنديش حاجه خالص. طبعا النهارده بنقول انبا أنطونيوس، العالم كله يعرف انبا أنطونيوس، ده لو كان عاش في جيله مجرد واحد غني ولا حد فينا كان سمع عنه النهارده. وصاياه ليست ثقيله، هي ليست ثقيله لمن يحب الله. اذا دايما لما تحس ان في وصيه صعبه، صدقني العيب مش في الوصيه، العيب فينا، ان المحبة بتاعتنا ضعيف، عشان كده شايفين الوصية تقيلة. لان كل من ولد من الله يغلب العالم، ده يؤكد نفس الكلام. الوصية تبان صعبة ليه؟ لانها كمان ضد التيار. يعني التيار في الدنيا كله اباحية، كله طمع، كله كبرياء، انت الوصية ربنا عكس كده، فطبعا دي حتة صعبة عشان تعيش وسط الدنيا انسان طاهر عفيف، دي صعبة لانه ضد العالم. عشان تعيش شخص متواضع في زمن كل الناس بتحب تتكبر وتتفاخر وتتعالى، مش سهل. لما تعيش سخي تعطي لمن يستحق ولمن لا يستحق، والناس كلها طماعة حواليك، برضو مش سهلة. انما انت اصلك عجينة جديدة، طينة جديدة، خليقة جديدة، ولادة جديدة، فأنت مولود من ربنا، طبيعي تختلف عن أهل الدنيا، كل من ولد من الله يغلب العالم. اذا في حاجة تانية تخلي الوصية سهلة، هي انك انت معاك طبيعة جديدة، انت شخص غير بقية الناس لانك مولود من الله، فطبيعي تغلب العالم. هنا تغلب العالم يعني ايه؟ يعني ما تمشيش وراه، يعني ما تخضعش لمبادئه، يعني ما بتعملش زي ما الناس بتعمل. ليه؟ لانك مختلف. ايه وجه الاختلاف؟ انت مولود من فوق. ادم العادي من التراب والى التراب يعود، انت بعد المعمودية تقول ايه؟ انا من السماء وراجع السماء، انا جاي هنا يومين بس كده ضيافة، انما الباقيين يكونوا من الارض وراجعين للارض. انا اتولدت من فوق فراجع فوق، فبالنسبة لي الموضوع مختلف. كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. من هو الذي يغلب العالم؟ الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. تاني يرجع لنفس القضية، انه ما فيش حد هيقدر يغلب العالم ده الا اللي يؤمن ويعترف ان يسوع هو ابن الله. ايماننا بالمسيح الله المتجسد هو اللي بيغلب العالم. تبعيتنا لربنا يسوع له المجد ابن الله بالحقيقة هي اللي بتخلينا نغلب العالم. انما لو كانت مسألة اخلاق، لا، في ناس اخلاقها كويسة كتير، ولو الحكاية فلسفات اهو الفلسفات كتير، والمبادئ والفرائض لا، احنا مش كده، احنا مبنيين على اساس الايمان بالمسيح. اللي عاوز يغلب العالم اهم قضية في حياته المسيح الهنا، جاء وتألم من اجلنا عشان يفدينا ويخلصنا. هو الايمان ده اللي بينغلب العالم. كمان كلمة نغلب العالم معناه في معركة مستمر، والمعركة تلاحظوا ان الكتاب المقدس كله في العهد الجديد بيتكلمش ابدا عن معركة بالايد او معركة بالجسد او معركة بالاسلحة الارضية، ما عندناش خالص الكلام ده، عشان في ناس بتتهم المسيحية بالارهاب بالمرة يعني. لا، ارهاب ايه؟ ارهاب ايه واحنا عندنا وصية بتقول احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم؟ طب يجي منين الارهاب واحنا عندنا الوصية دي؟ احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. من اين هتفق الارهاب مع الكلام ده؟ انما احنا عندنا معركة ما بننكرش، بس مع الشياطين، مع الشر اللي في الدنيا. دي معركتنا، معركتنا ان احنا نغلب الشر بالخير. ده اللي علمه لنا الكتاب، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. ان جاع عدوك، فين الارهاب بقى؟ اطعمه. ان عطش اسقيه، هو ده الارهاب، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. فاحنا بنغلب العالم صحيح، بس مش بالسلاح ولا بالقوة البشرية، الحب، بالصلاة، بالنقاوة، بالمبادئ المسيحية، بالإيمان بربنا يسوع له المجد، هو ده اللي يغلب العالم. لما تبص للتاريخ تلاقي صحيح المسيحية غلبت العالم. يعني في القرون الثلاثة الأولى كانت معركة عنيفة جدا بين الرومان بكل أسلحتهم وقوتهم وسلطتهم الزمنية، ومعاهم اليونان بكل فلسفاتهم وتاريخهم وثقافتهم. كل دول اجتمعوا على المسيحيين الأوائل البسطة، اللي يعني ابتدوا بشوية صيادين وفلاحين. مين اللي غلب في الآخر؟ انهارت الإمبراطورية الرومانية وانهارت الفلسفة اليونانية، والمسيح له المجد، ملك على القلوب وعلى النفوس وعلى البلاد، بعد ما المسيحية فرشت الطريق بملايين من الشهداء. ادي النصرة بتاعتنا، والمسيح له المجد، انتصر بدم أولاده زي ما انتصر على الصليب بدمه، انتصر في الكنيسة بدم أولاده. لكن هما حد فيهم كان بيمسك سلاح ويخبط؟ أبدا، كانت سلاحهم الصلاة والصوم والإنجيل والاعتراف والتناول والقداسة، وصية ربنا، غلبوا العالم. ما تقرأ التاريخ تتعجب زي العالم ده كله انهار قدام المسيحيين البسطاء بدون سلاح. عشان كده يقول لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. اللي فينا أقوى، الروح اللي فينا روح الله، الروح اللي في العالم روح الشر، روح الله أقوى. فطبيعي حتى لو احنا من بره شكلنا ضعيف، الذي فينا اعظم من الذي في العالم. من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي اتى بماء ودم، يسوع المسيح. دي ايه مهمه دي. المسيح اتى بماء، يعني ايه حكايه ماء؟ دايما اشاره للمعمودية، انما يوحنا المعمدان جاء بماء. فلما سالوا يوحنا المعمدان قالوا له تكونش انت المسيح لانك بتعمد؟ قال لهم ابدا انا لست انا المسيح. قالوا له طب بتعمد ليه؟ اذا اليهود عندهم اعتقاد اللي هيعمد هيبقى المسيح. قال لهم استنوا، انا بعمدكم بماء للتوبه، اما الذي ياتي بعدي يعمد بالروح القدس ونار. الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائه، يعني هو بالنسبه لي سيد وانا عبده، انا ما استاهلش افك سيور حذائه، يعني انا اسجد امام قدميه كعبد لانه سيد الكل. ده مين اللي بيتكلم؟ اعظم مواليد النساء. واللي بيقول الشهاده دي بيقول لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه، انا بعمدكم بميه للتوبه، انا بجهزكم بس. انما هو عنده نار، عنده قوه. عشان كده المسيح له المجد يتقال عليه اتى بماء ودم. دم اشاره للفداء، لان فداء العهد الجديد هو الفداء الحقيقي. الفديه في العهد القديم كانت ذبيحه حيوانيه عاجزه، لان ازاي دم ثيران وتيوس هيغفر خطايا بشر؟ انما المسيح اتى بماء المعموديه ودم الافخارستيه، اتى بماء التطهير والتجديد ودم الحياه الجديده او دم الفداء الحقيقي. عشان كده يقول اتى بماء ودم يسوع المسيح. يمكن تفكرنا بيوم ما طعن ربنا يسوع في جنبه، خرج منه دم وماء، وحتى يوحنا قال ساعتها انا شاهد على الكلام ده وانا عينت الكلام ده بنفسي، والذي شهد شهادته حق، لان دي كانت اشاره ان المسيح له المجد، مات حقا ولكنه يحمل سر الحياه. كان مش طبيعي ان واحد ميت بعد ما يموت يطعنوه ينزل منه دم، فكونه ينزل منه ماء ودم كانت في حد ذاتها معجزه. انما هي اشاره ايضا ان المسيح اتى بماء ودم، ليس ماء العهد القديم فقط اللي هو مجرد اغتسال خارجي، وانما دم العهد الجديد الذي يغفر الخطيه فعلا، وبالتالي الميه يبقى لها طعم تاني، قوه تانيه. الماء والدم اشاره لارتباط الصليب بالمعموديه. احنا ليه بنتعمد دلوقتي؟ احنا مش بنتعمد على شكل معموديه يوحنا المعمدان، دي كانت معموديه توبه، مجرد توبه. انما النهارده بنتعمد في معمودية العهد الجديد وراءها دم المسيح. ازاي؟ المسيح لما مات دفع ثمن خطايانا وقام جدد طبيعتنا واعطانا سر الحياة الجديدة. ففي المعمودية يحصل ايه؟ الواحد يموت معاه ويقوم معاه، فاصبح الدم هو القوة اللي تدخلنا على المعمودية. عشان كده تلاحظوا منكم يحضر صلاة طقس القداس المعمودية، الكاهن يمسك الصليب ويقعد يحرك المية وهو بيصلي. ليه؟ كأنه بيقول المية دي هتاخد قوة الصليب، قوة الفداء. المية دي ستنقل الحياة الجديدة من المسيح المصلوب الفادي إلى الشخص المعمد. المية دي هي اللي هينكسر فيها سلطان الشر، لأن الإنسان العتيق هيدفن دلوقتي فيها، وهيقوم الشخص جديد زي المسيح. يبقى في ارتباط بالماء والدم. الدم هو الذبيحة والماء هو المعمودية، ودول سر الحياة الجديدة. فالمسيح له المجد أتى بماء ودم، يعني جايب سر الحياة الجديدة لينا، لأن الحياة أظهرت. أول حاجة قالها في رسالة يوحنا الأولى الحياة أظهرت. جايبها لنا زي رب الحياة الجديدة دي؟ قال بماء، لأن المية دايما سر الحياة، إنما معها دم جديد. الدم القديم أصله بتاع البشر فسد، فربنا كأنه بيعمل نقل دم. طب دم مين بقى اللي مفهوش فساد؟ قال ما فيش انسان ما عندوش فساد. يأتي ابن الله متجسدا بدم نقي مقدس بلا عيب، دم ابن الله، ويقول يلا خذوا ماء ودم عشان يبقى لكم حياة جديدة. هذا الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح، لا بالماء فقط عشان ينبهنا، ويقول احنا ما عدناش يهود، احنا ما عدناش مجرد مية من برة كأنها بتغسل جسدنا، هما للخطية اللي جوه مين يغسلها؟ الطبيعة الفاسدة اللي جوانا، اللي جوانا مين يغيرها؟ دي عاوزة معجزة، دي عاوزة فداء حقيقي، دي عاوزة دم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبيقول لا بالماء فقط، بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد. يعني إيه؟ إيه اللي ورا كل الأسرار اللي في الكنيسة؟ الروح القدس. إيه اللي بيخلي مية المعمودية تتحول إلى مية حية تعطي حياة للي هينزل فيها؟ الروح القدس، لأنه بنسميها الماء والروح. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعين ملكوت الله. إيه اللي يخلي اللي على المذبح خبز وخمر يتحول إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح؟ الروح القدس. إحنا في القداس بنستدعي الروح القدس، نقول له ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين، طهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيك. يبقى الروح القدس هو اللي بيحول هذا الخبز إلى جسد حقيقي، وهذا الكأس إلى دم حقيقي. فمين اللي بيشهد أن المية دي مية حية تعطي حياة؟ ومين اللي بيشهد أن الدم اللي عندنا هو دم ابن الله الذي يغفر كل خطية؟ الروح القدس. فيقول إيه؟ لا بالماء فقط، بل بالماء والدم والروح والذي يشهد. الروح القدس دخل فينا بعد المعمودية، سكن فينا، وأصبح الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. الروح القدس يشتغل جوانا ويشتغل في الأسرار من بر، يشهد جوه قلبنا أن احنا أولاد ربنا، ويشهد في عمله في الكنيسة أن المسيح وسطينا من خلال الأسرار. فالروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. برضو واحد ممكن يقول الله انت لخبطتنا، مش المسيح قال انا هو الطريق والحق؟ طب يعني ما الروح القدس هو روح المسيح؟ ما فيش فرق ولا حاجة. المسيح هو الحق والروح القدس هو الحق، لأنه روح الله. في ناس تحب تمسك كده في اللفظ كأنها تلخبطت. لا، احنا الاب والابن والروح القدس واحد في الطبيعة والجوهر. فالروح القدس هو الحق طبعا، عشان كده احنا جوانا الحق. لو مشيت ورا الروح القدس اللي جواك تبقى انت ماشي في الحق، تبقى انت بتعرف الحق. فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاث: الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. في ناس بتقول انتوا جبتوا منين حكاية الثلاثة؟ ما جبناش من عندنا حاجة، الكتاب بيقوله، يوحنا الحبيب بيقولها ببساطة شديدة، هي إيماننا. بيقول اللي بيشهدوا للحق في السماء يعني الله، ثلاثة في واحد: الآب والكلمة والروح القدس، والثلاثة هم واحد. طب ازاي يبقوا ثلاثة وازاي يبقوا واحد؟ بصوا يا جماعة، برضو تشبيه بسيط قاله أحد من أبائنا، يقول انه لو جبنا مثلث من الذهب، قطع الذهب على شكل مثلث، بقت الزوايا الف ب ج، الف دي ذهب، ب دي ذهب، ج ده ذهب، انما الف غير ب غير ج، لان لو الف هو ب هو ج يبقى انا بتكلم عن نقطه. لكن اقدر اقول ان الف مش ذهب، ده ب ذهب طبعا، ده ج ذهب ذهب. اذا الطبيعه واحده، كلهم ذهب، إنما ألف غير به غير جيم. فالله إله واحد، لاهوت واحد، طبيعة واحد، واخدين بالكم؟ إنما الآب غير الابن غير الروح القدس في الأقنومية. برضو احنا في مجتمع غير مسيحي كلمة ثلاثة بتزعج الناس. شوفوا التعبير اللي قاله يوحنا الحبيب، تعبير يبسط الموضوع قدام الكل. لما تقول لأخونا غير المسيحي: نحن نؤمن بالله وكلمته وروحه. هتلاقي صدقني الكلام يدخل دماغه ويريحه. ليه؟ هو ما عندوش اعتراض ان الله له كلمة وله روح. مش هتلاقي عنده اعتراض في الحتة دي. هتقول له هم دول التلاتة كده، انا بتكلم عن تلات آلهة منفصلين ولا بتكلم عن اله واحد؟ والاله واحد. خلاص ادي الثالوث بتاعنا، الله وكلمته وروحه. احنا بقى عندنا كلمة الله تجسد وحل بيننا عشان يفدينا وعشان يكشف لنا عن نفسه وعشان نعيش بيه. دي بقى القضية اللي بعدها، ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا. انما البداية ايه؟ الله وكلمته وروحه والثلاثة هم واحد. الذين يشهدون في الثلاثة هم الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. تفكرنا الحكاية دي بيوم عماد ربنا يسوع له المجد. قبل كده كانتش الناس فاهمة قوي طبيعة الثالوث، مع انه الثالوث ده طبيعة الله منذ الأزل. لكن لما المسيح نزل للمية حصل حاجة عجيبة، انه السماء اتفتحت ونزل صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والروح القدس خد شكل حمامة ونزل واستقر على رأس المسيح. فبقى الآب في السماء بيشهد والروح القدس بيشهد والابن بيشهد. هؤلاء الثلاثة هم واحد. الذين يشهدون للحقيقة هم الآب والابن والروح القدس، والثلاثة هم كل واحد. عشان كده احنا دايما لما نعمد لازم نعمد باسم الثالوث. نقول أعمدك يا فلان باسم الآب والابن والروح القدس. ثلاث تخطيصات: الله الواحد أمين، إله واحد أمين. لازم نعمد باسم الثالوث، لأنه ده أهم اعتراف في الإيمان المسيحي، أننا نؤمن بإله واحد، الله وكلمته وروحه، وهؤلاء الثلاثة واحد. واحد يقول بس هي صعبة تدخل العقل قوي. نقول له ما هو ربنا ما ينفعش كله يدخل العقل، وإلا ما يبقاش ربنا. انت عاوز ربنا يخضع لعقلك، طب هيبقى ربنا ازاي؟ ربنا لازم يكون فوق العقل، يعني اعلى من التصور والتخيل. طبيعة الله كده، لان الانسان محدود والله غير محدود. فحتى لو حاسس انه لسه مش مفهومة قوي، ما هو لازم يكون فيها حتة كده. وإلا لو فهمته 100% تبقى مفهوم، ما عرفتش ربنا تبقى عرفت حاجة تاني، لان العقل لا يدرك الله كله. بولس الرسول الفيلسوف العميق يقول الآن أعرف بعض المعرفة. ده بعد سنين طويلة قوي من عشرته لربنا. وفيليبي يقول لأعرفه، أنا عاوز أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلام متشبها بموته. وإنجيل يوحنا يقول هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني ناخد الأبدية كلها عشان نعرف ربنا، وما تكفيش، مع أنه ملهاش نهاية، لأن الله غير محدود. إذا نحن نؤمن، أي نقبل شهادة الله عن نفسه. الله أعلن عن نفسه أنه آب لا يرى، وكلمة متجسد ربنا يسوع له المجد، وروح قدس يعمل فينا عشان يوصلنا السماء. هنقول له أمين اللي تقول عليه يا رب نقبل ونؤمن بيه. انما هنقول لك مش عاوزين، طب ما احنا الخسرانين. احنا لابد ان نؤمن بما يعلنه الله لنا. والذين يشهدون في الارض، دي شهادة السماء، لانه السماء فيها ربنا. الذين يشهدون في الارض هم ثلاث: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. يعني ايه؟ طب ما هو الاب والابن والروح القدس مال السماء والارض. لكن الذي يعمل في الارض، يعني في الكنيسة بقى اللي لسه على الارض، كيف تنتقل هذه الحقيقة من السماء الى الارض؟ ازاي الحق الالهي ده يدخل حياتك انت كانسان لسه على الارض؟ محتاج الماء والروح، دي اسمها ايه؟ المعمودية، عشان تدخل في الحق. ومحتاج الدم اللي بالروح القدس عشان تتمتع بعشرة ربنا وتثبت فيه. على طول تبان ان دي الاسرار. الروح القدس يعمل في سر المعمودية عشان يعطي الحياة الجديدة ويبقى عندك الحقيقة جواك. والروح القدس يعمل في سر التناول عشان يعطيك دم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا عشان تثبت في الحق والحق يثبت فيك. إذن الذين يشهدون على الأرض هم الروح، طبعا الروح في السماء والأرض، بس هو العامل في الأسرار، هو العامل في حياتنا. والماء هيتحول بالروح إلى ماء حي، والدم ده اللي هناخده بالروح القدس هيبقى دم. وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. يعني ايه الثلاثة دول في المسيح له المجد؟ يعني ايه؟ ما هو الروح روح المسيح، والمية دي خرجت من جنب المسيح، والدم خرج من جنب المسيح، فكل ده بيعمل ايه؟ بيلزقك في ربنا يسوع الاله الوحيد. الذين يشهدون في الثلاثة هم الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. لما قالوا ليوحنا المعمدان اللي انت عمدته خد الناس منك، قال لهم استنوا، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي يأتي من الأرض هو أرضي. بالرغم ان يوحنا المعمدان مرسل من السماء كنبي، لكن قال لهم انا كده كده في الاول وفي الاخر برضو انسان جيت من الارض، اما المسيح فجاي من السماء اله على الكل. عشان كده في حديث المسيح له المجد مع نيقوديموس قال له انت مستغرب من الكلام ليه؟ ان كنت قد قلت لكم الارضيات ولم تؤمنوا، فكيف تؤمنين ان قلت لكم السماويات؟ طب ايه الارضيات؟ ده كان بيكلموا عن المعمودية. طب هي المعمودية أرضيات؟ يقصد المعمودية اللي هتحولك من إنسان عادي إلى إنسان العهد الجديد، إلى إنسان روحاني. دي حاجة على الأرض، مفيش معمودية في السماء ومفيش تناول في السماء. ليه؟ في السماء خلاص الحقيقة معلنة قدام عينك، المسيح قصاد عينك إلى الأبد. إنما المعمودية والإفخارستية هي الطريق للسماء وإحنا على الأرض، فدول الذين يشهدون على الأرض. انت محتاج المعمودية والميرون والتوبة والتناول، الحياة دي كلها هي اللي توصلك السماء. لكن لما توصل السماء خلاص مش هيبقى عندك اي نوع من البعد او التساؤل او الجهل بربنا، هتبقى دخلت في حضرة الله الى الابد، لم تعد تحتاج الى ماء المعمودية ولا الى دم الافخارستية، لانك في المسيح الى الابد. ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله اعظم. يعني ايه؟ يعني الناس هي اللي بتتبادل الاخبار وبتحكي، وفي فلسفات كتيرة ومعتقدات كثيرة بدأت من الناس. واحد يطلع بفكرة وينادي بيها والناس تمشي وراه، قال يعني هنصدق كلام الناس ومش هنصدق لما ربنا نفسه يشهد عن نفسه؟ ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله اعظم. كان الله شهد لابنه الوحيد، والروح القدس يشهد للابن كل حين. طيب احنا مش عايزين نصدق ربنا، هنصدق كلام الناس؟ لان هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه، من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه. برضو دي تنبهنا الحاجة ان كلمة الشهادة في الاصل هي كلمة مسيحية اساسية من القرن الاول. كلمة الشهادة دي تلاقوها في إنجيل يوحنا وفي رسالة يوحنا عشرات المرات، لأن الشهادة هي الاعتراف بالإيمان المستقيم. أساسها إيه؟ نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله أتى وخلصنا، أو قانون الإيمان اسمه الشهادة. فبيقول من يؤمن بابن الله عنده الشهادة في نفسه. ليه؟ لأن الشهادة دي هي شهادة الله نفسه عن ابنه، فأنا صدقت ربنا. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. القضية خطيرة، اللي مش عاجبه الموضوع هو بيكذب ربنا، لأن ربنا قال كده. أنا ببساطة بقول أمين، أنا مصدقك يا رب، غيري بيقول لا أنا مش موافق، خلاص أنت خليت ربنا كذاب كده. من لا يصدق الله قد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. فكان ربنا قال هذا هو ابن الحبيب، أقول له ما ينفعش، طب أنا بكذب ربنا؟ وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية. واحد يقول إيه قيمة الشهادة دي؟ دي طريق الحياة الأبدية. ما هي عن طريقها تدخل السماء، عن طريقها يبقى لك ميراث أبدي. هذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن له الحياة، آية صريحة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. ليه احنا نفسنا نبشر العالم كله؟ مش الآية دي؟ ليه نفسنا كل الناس تؤمن بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ لكي يكون لهم حياة أبدية، ليس عن تعصب ولا عن أبدا، لأن عندنا حاجة غالية قوي عايزين نديها لكل الناس. من له الابن له الحياة، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. عشان كده بترد على البدع اللي بتطلع كل شوية ان في طرق جديدة للسماء. ممكن الواحد يبقى بأخلاقه من غير ما يعرف المسيح؟ ما ينفعش. نودي الآية دي فين؟ ده الحياة الأبدية هي في ابنه. لو ما عرفتش الابن مالكش سكة مع السماء. مفيش أبدية لمن لم يعرف الابن، لمن لم يقبله، لمن رفضه. ده من رفضه جعل الله كاذبا، لأنه رفض شهادة الله عن ابنه. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. هنختم الرسالة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، وبيكتب للمؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. خبر مفرح. الكلام ده بيتقال لنا ليه؟ نحن الذين آمنا ونؤمن بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحقيقي لينا مكان في السماء. إن تشبثنا بهذا الإيمان وعشنا حياة مقدسة تليق بهذا الإيمان بل لينا مكان في السماء. لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. واحد يستغرب يقول هم مؤمنين باسم ابن الله ولا لسه هيؤمنوا باسم ابن الله؟ ده هو في الأول بيقول كتبت إليكم أنتم المؤمنين، بعدها بيقول لكي تؤمنوا. هنا يبان أن الإيمان مش يا أبيض واسود، مش يا موجود يا غايب. الإيمان بذرة تنمو في حياتك. قد نكون كلنا هنا في الكنيسة المجتمعين عندنا إيمان، لكن إيمان أقل من حبة الخردل. لكن محتاج أن نؤمن أكثر وأكثر وأكثر، ونعرف ربنا أكثر وأكثر وأكثر. الإيمان ينمو، الإيمان يدخل القلب ويكبر، زي ما يقول يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال من الدقيق حتى اختمر الجميع، أو بذرة تتزرع في الأرض وتطلع شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء. فالإيمان ينمو بلا نهاية. احنا كلنا نقدر نقول ان احنا مؤمنين، وبصراحة نقدر نقول احنا غير مؤمنين. غير مؤمنين يعني بمعنى قليل الإيمان أو ضعيف الإيمان، لأنه لو كان إيماننا أكتر من كده كان هيبقى شكلنا أحلى من كده، كان هيبقى سلوكنا أجمل من كده، كان هيبقى تعلقنا بالحياة الأبدية أكتر من كده، كانت هتبقى شهادتنا للمسيح أقوى من كده. إنما إيماننا ضعيف. بيقول كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. هذه هي الثقة، ثقة يعني إيمان، التي لنا عنده. إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. الحكاية مش مجرد إيمان بابن الله بس، ده في عشرة، في دالة، في ثقة. بدل نؤمن بابن الله عندنا إيمان آخر أو ثقة إن طلباتنا مسموعة عند ربنا، بس لازم تبقى إيه؟ حسب مشيئته. وعشان كده في واحد يقول أنا صليت كتير وربنا ما استجابش. طب ما تراجع حتة حسب مشيئته دي، ليكون الطلب مش حسب مشيئته. لأنه في طلبات تبدو شكلها كويس بس ممكن ما تبقاش حسب مشيئته. صدقوني حتى رفع التجارب قد يكون مش حسب مشيئته. طبيعي أن الواحد أي تجربة يدخل فيها عاوزة تخلص، لكن الله بحكمته ممكن يشوف انه مشيئته تستمر شوية كمان عشان خلاص الناس. فخلاص اطلب وكمل الطلب، انما اتركها المشيئة. انما في طلبات انت متأكد انها حسب مشيئة، زي ايه؟ زي طلب التوبة، يا رب توبني فأتوب، حسب مشيئته ولا لا؟ طبعا مشيئته، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفته يقبلون. السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، لما تقول له عاوز أتوب يقول لك أهلا أنا فرحان أوي بالطلب. لما تقول له يا رب اديني حكمة يقول أيوة أنا عاوز أديك حكمة أطلب. يا رب اديني تواضع قلت تمام كده أنا عاوز أديك تواضع. يا رب خليني أحبك وأحب الناس أكتر وأكتر، كويس ده طلب حسب مشيئته. تلاحظوا أن الطلبات الروحية كلها حسب مشيئته. ليك وللي حواليك، يا رب نجي فلان من الشر، رجع فلان لطريقك، طبعا حسب مشيئته. تطلب بمنتهى الثقة، ليه؟ لأنك عارف أنه يحب الطلب ده. أما الطلبات الأرضية قلها وقول بعدها إيه؟ لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. إنما الطلبات الروحية حتى لو قلتش وراها لتكن مشيئتك، أنت عارف أنها حسب مشيئته لأن هو موصي عليها في الكتاب. هذه الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. فإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه، يعني بدل عارفين الحقيقة دي. إذا احنا متأكدين ان الطلبات اللي قلناها موجودة عند ربنا، ما راحتش. في واحد يتهيأ له لان ربنا تأخر ان ربنا نسي او ما سمعش، لا لا، ربنا سمع كويس وكتب عنه سفر تذكرة. يعني ايه؟ كأنه خد كده نوتس عنده انه الموضوع ده يتحل بس في الميعاد اللي هو يحدده. مفيش كلمة الواحد بيصليها ربنا مش سمعها، مفيش طلب الواحد بيطلبه ربنا مش واخد باله منه أبدا. نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه، عارفين أن احنا يستجاب لنا. اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا. إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب، فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. هيدينا مثل من الطلبات اللي حسب مشيئته. أجمل طلب حسب مشيئته إيه؟ هو رجوع الخطاة. فلو واحد شايف واحد بيغلط ولسه ما ماتش، خطية ليست للموت يعني لم تنتهي الخطية بموته، يعني لسه عايش. ببساطة ده أبسط تفسير. فطالما هو لسه عايش، يلا اجري صلي عشانه، يا رب انقذه من خطيته، يا رب غير اتجاهه، يا رب توبه. يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. دي حيرت بعض الأباء زمان قديسين. يعني أبسط تفسير ليها وأسهل حاجة، أن توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، هي الإنسان لما أخطأ مات ولم يعد له فرصة توبة. طب انا هصلي له ازاي وهو ما عدلوش فرصه توبه؟ افرض واحد رايح يقتل انسان ومات ساعتها، طب انا هصلي له ازاي؟ ما هو لم يعد عنده مجال توبه. واحد باع المسيح وهلك وهو بايع المسيح وبيجدف عليه وبيتريق عليه، طب انا هصلي له ازاي؟ دي خطيه للموت، هطلب من اجله ازاي وهو لم يعد له مجال توبه؟ إنما شوفوا أي خطية يعملها الإنسان طول ما لسه عنده نفس ما تدخلش تحت الحتة دي. ليه؟ لأن رحمة ربنا واسعة جدا. حتى التجديف على المسيح، هو قال كده، حتى التجديف على المسيح نفسه يغفر للبشر. يعني بولس نفسه قال أنا كنت مجدف، كان بيشتم المسيح، أنا كنت مضطهد ومفتري، ولكن تفاضلت نعمة ربنا علي جدا. فكل طول ما الإنسان عايش وصاد عينينا احنا بنصلي له ربنا يهديه ويتوبه ويوصل ونوصل كلنا السماء ويمكن يسبقنا للملكوت. إن وجد إنسان مات في خطيته، من أجل هذا لا نستطيع أن نصلي. زي يهوذا، هل نقدر نصلي ليهوذا؟ نقدرش. الكتاب قال انه هلك في خطيته لانه مات في يأسه بدون توبة، الندم غير التوبة. لكن ده لو كان طلب رحمة من ربنا كنا كلنا فرحانين بيه النهاردة، وكان يمكن رجع بقى واحد من ال 12 وكل حاجة اتصلحت. انما ده مات في خطيته، هنصلي له ازاي؟ ما نقدرش نصلي له. ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. البعض ربطها كمان بخطايا الكراهية، أظن أغسطينوس قال خطية الكره بالذات خطية موت، لأنه قبل كده قال من لا يحب أخاه يبقى في الموت. فواحد بيكره ومصر على الكراهية والانتقام، طب ما هو مصر على الكره، ده ما ينفعش يتناول، لأنه خلاص مخاصم ربنا نفسه. ده لو مات هيروح جهنم لأنه مصر على الانتقام والكره. طب هنصلي له ازاي؟ ممكن نصلي له ربنا يغير قلبه، لكن هو يقبل توبته إذا ما كانش تاب؟ وهو ما تابش لسه. كل اسم هو خطية وتوجد خطية ليست للموت. يعني ايه؟ كل غلطة، كل تعدي لوصية ربنا خطية، وكل خطية إذا تركت بدون توبة هتموت الإنسان. لكن التوبة هتشيل كل الخطايا، بس التوبة ليها زمن، التوبة زمن اليومين دول. عشان كده أهم عمل في حياة الإنسان هو التوبة، أهم حاجة يعملها في حياته إنه يلحق يتوب. إنما لو حوش كنوز الدنيا وملحقش يتوب راحت عليه الأبدية. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. برضو الآية دي بتلخبط ساعات، يقول يعني الواحد ما بيغلطش خالص؟ لا، هو يقصد الطبيعة، الطبيعة الجديدة، طبيعة المولودين من الله تعرفش تغلط. عارف لما تقول لابنك يا ابن احنا ما بنعملش الحاجات دي، انت عاوز تقول له احنا كعيلة ولادي ما يغلطوش الغلطة دي، مع ان هو ممكن يكون عملها، بس انت بتوبخه بتقول له احنا مش بتوع كده. فهنا يقصد المولود من الله لا يخطئ، يعني الانسان اللي عايش كابن لله ما يعرفش يغلط. ولو حاول الشرير يوقعه ما يقدرش عليه. ليه؟ لانه متمسك بالولادة الجديدة، لانه متشبه بابوه السماوي، مش عارف يغلط. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه. معنى كده أنه معرض للخطأ، إنما بياخد باله من نفسه. لألا واحد يقول كده الإنسان اللي تعمد ما بيغلطش أبدا، نقول له لا، ما احنا في رسالة يوحنا في أولها قال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. إذا نفترض أن في واحد بيغلط، لكن هنا بيتكلم عن طبيعة الإنسان الجديدة، الطبيعة الجديدة دي مش بتاعت غلط. والشرير لا يمس، ما يقدرش عليه الشيطان، ما يقدرش على أولاد ربنا. احنا اللي بنديله فرصة، احنا اللي بنيجي جنبه عشان يعضنا. انما الشيطان جنب أولاد ربنا صغير، أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع من الشرير. برضو الإعلان ده مهم. نعلم هنا يعني نؤمن ونثق ونفهم ونعي. إحنا بتوع ربنا والعالم وضع في الشرير، يعني إيه؟ ما زال ملك للشيطان. الحقيقة دي لازم تبقى واضحة، عشان وإحنا بنتعامل مع العالم لازم نبقى عايشين في حذر، في حرص. هنحب الناس جدا لكن بنحط حدود لألا نتزحلق ونشابه أهل هذا الدهر ونخسر مكانتنا كأولاد الله. نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. إيه البصيرة دي؟ هي دي المعمودية، لما الواحد اتعمد خد حاجة اسمها الاستنارة أو البصيرة، بقى عارف الحقيقة. المسيح جه العالم عشان يخلصنا ويفدينا. اللي آمنوا بالمسيح وتعمدوا دخلوا في الاستنارة، اتفتحت عينيهم. تلاحظوا دايما الكنيسة تربط حكاية المولود أعمى بقصة المعمودية لدرجة حد التناصير في أيام الصوب الكبير. إنجيل حد التناصير هو إنجيل المولود أعمى. ليه؟ عشان تقول إحنا كلنا اتولدنا عميان والمسيح خلق عينينا من جديد، خلقنا خلقة جديدة بالمعمودية عشان نشهد ونقول نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. نحن في الحق، ما تتهزش مهما الدنيا كلها حاولت تلخبط أفكارك، ما تتراجعش. نحن في الحق. أجدادنا الشهداء كانوا بيتحط قدامهم إغراءات وتهديدات وإنذارات وعذاب وموت، إنما كانوا مسكين جدا في الحق، عارفين إن ابن الله هو الحق، ولو طلعوا براه هيخسروا الأبدية. نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. يبقى كل ملخص رسالة يوحنا الحتة دي، المسيح هو الإله الحقيقي، إله حق من إله حق، نور من نور، وهو ده الحياة الأبدية. تمسك فيه، تثبت فيه، انت ماشي في سكة الأبدية. أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. ختام عجيب للرسالة. أصنام دول ناس قديسين وبتكلمهم عن المحبة المثالية والإيمان بالمسيح الإله المعلش. هيفضل الشيطان يحاول يوقعهم في الأصنام. طب هو في أصنام اليومين دول؟ في الأصنام شغالة من جيل إلى جيل. لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. في أصنام الجسد، وفي صنم الشهوات، وفي صنم المراكز، وفي صنم الفلوس. احفظوا أنفسكم من الأصنام. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.